بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا عدوى عندك؟ لا شيء يعدي بطبعه ونفسه، مفهوم؟ عندك يا أبا أسامة ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام ولا هامة؟ مع التشديد أو مع التخفيف؟ مع التخفيف. طيب، أي في ذلك الطائر الثاني؟ اسمه هامة. طيب، بالتشديد. من إحدى الهوام. طيب، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عبد الرحمن ولا صفر؟ قيل هو التشاؤم بشهر صفر، هكذا كانوا يتشاؤمون به، لا سيما في أمر النكاح. نعم، وأيضا قيل إنه داء يصيب الإبل وغيرها من الدواب فيقتلها. أحسنت. طيب، قال عليه الصلاة والسلام فيما زاد مسلم ولا نوء. النوء هو واحد الأنواء، والأنواء المراد بها منازل القمر، وهي كما يذكر أهل الهيئة 28 منزلة، كل منزلة لها نجم تدور بمدار السنة، وتسمى بعضها بالنجوم الشمالية وبعضها بالنجوم الجنوبية، فما كانت للشمال فهي لأيام الصيف، وما كانت للجنوب فهي لأيام الشتاء. ومما اعتاد الناس عليه لا سيما في هذه البلدان أن المطر يكون أياما الشتاء أو في مقدمتها، بخلاف أيام الصيف، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نوء نفي ونهي، نفي ونهي، ويراد بذلك أنه لا تشاؤم بالأنواء، لا تشاؤم بالأنواء، لا تشاؤم بالنجوم، لأن عادة العرب قبل الإسلام أنهم كانوا يطلعون على بعض النجوم فيقول أحدهم هذا نجم نحس، ويقول هذا نجم سعد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنهم أنهم إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، مطرنا بنوء كذا وكذا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا نوء يحتمل معنيين، المعنى الأول لا تشاؤم به، لا تشاؤم به، والمعنى الثاني لا ترد النعم إليه وتنسب إليه كما في حديث أصبح، قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، ينسب هذه النعمة إلى غير الله عز وجل، إلى هذه النجوم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نوء يتضمن الأمرين، يتضمن الأمرين، وسيأتي مزيد كلام في باب خاص على الاستسقاء بالأنواء إن شاء الله تعالى، ونبين هناك مسائل تتعلق بالأنواء والنجوم. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا غول، ولا غول، الغول جمع غولة أو غولة بضم الغين وبفتحها، وتجمع أيضا على غيلان، ولربما سماها بعض الناس بالهولة، لأنها تهول الإنسان أو تهوله وتفزعه. وهي عبارة عن شياطين تتلون للبشر أو للناس بألوان مخيفة ومفزعة حتى يدخل في قلوبهم الخوف والذعر والرعب، فكانت العرب في الجاهلية إذا سافر أحدهم إلى مكان ما أو ذهب يمينا أو شمالا فوجد شيئا رده ذلك عن سفره، لا يواصل في سفره بل يرجع. ولا شك أن الشياطين حريصة على إدخال الخوف والرعب في نفوس الناس، لأن ذلك ذريعة لعبادتهم من دون الله عز وجل، ذريعة لعبادتهم من دون الله عز وجل. فحينئذ يلجأ الناس إلى الاستعادة بالشياطين. قال الله سبحانه وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زادوهم رهقا خوفا ورعبا وقلقا، وهذا هو الذي تريده الشياطين. وقال الله سبحانه وتعالى عن الشياطين: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فهذه الآيات تدل على أن الشياطين حريصة على إدخال الخوف والرعب والقلق والحزن في نفوس الناس، لأنه ذريعة لعبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا غول، هذا النفي نفي للتشاؤم، أي لا تشاؤم بالغول. ونفي أيضا للخوف منها والرعب، لا غول أي لا تخافوا ولا تقلقوا ولا تحزنوا. وقد جعل الله عز وجل هناك أسباب حماية للشخص نفسه، ومن أشهر هذه الحمايات تلاوة القرآن الكريم وأنواع من الأذكار المشروعة. نعم، هو لا ينفي وجودها، ليس النفي نفي وجود، فهي موجودة، بل ولا تزال موجودة، ولكن النفي نفي صحة ونفي تشاؤم، يعني لا تتشاؤموا ولا تخافوا، نفي لهذا وهذا، فهو يتضمن أمرين. هذا الحديث يبين لك أقسام التشاؤم قديما وحديثا. ونذكر بعضا من ذلك على وجه الإجمال في مواطن والتفصيل في مواطن أخرى. أولا الهامة. الهامة تسمى في القديم والحديث تسمى بالبومة، والبومة طائر من طيور الليل كانوا يتشاءمون بها. وكيفية التشاؤم بالهامة عند من؟ كيفية التشاؤم بالهامة؟ لها، نعم، إذا سقطت في بيت أحدهم قال نعت إلي نفسي، هذا جانب أو صورة. صورة أخرى نعم، يعني نعت بمعنى ستموت، والثانية سيصيبه مكروه، والثالثة هذه نفس فلان إذا لم يقم الناس بثأره. عدة صور لهذه الهامة. وهل التشاؤم بها لا يزال موجودا؟ الجواب نعم، لا يزال موجودا إلى الآن. نعم، فهناك كثير من المسلمين يتشاءمون من هذا الطائر، وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. القسم الثاني من أقسام التشاؤم قديما وحديثا صفر، وقد مر ذكر ذلك، سواء كان التشاؤم به في شأن السفر أو في شأن النكاح أو في غير ذلك، فهم يقولون هو شهر مشؤوم، وهذا باطل، أبطله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله ولا صفر. ومن الشؤم أيضا الذي يحدث عند الناس من التشاؤم والتطير أيام الأسبوع. كثير من الناس يتشاءم ببعض أيام الأسبوع، ويكون ذلك عندما تكثر المصائب والمكروهات في ذلك اليوم، عندما تكثر المصائب والمكروهات في ذلك اليوم، فيدخل عليه الشيطان فيقول أنت مسكين لا يصيبك الأذى إلا في هذا اليوم، إلا في هذا اليوم، يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء أو يوم الأحد، فيعلق نفسه بهذا اليوم، فإذا ما وقعت عدة مصائب قال ألم أقل لك هذا اليوم يوم شؤم، ثم يتشاءم به باستمرار. كما أنه يحصل في بعض المناطق التشاؤم بيوم الأربعاء، التشاؤم بيوم الأربعاء، حصلت نكبة في يوم الأربعاء لقوم، فإذا ببعض المصائب تتوالى في يوم الأربعاء ابتلاء، فيصير عنده ذلك اليوم يوم نحس ويوم شؤم ويوم بلاء. وقد يكون أيضا من قبل رؤيا يراها، من قبل رؤيا يراها، وهذا قد حصل من بعضهم أنه يرى عدة رؤى، وهي رؤى فيها فزع وقلق، فيحسب أن ذلك اليوم هو يوم حامل للشؤم والتطير. من ذلك أيضا من الشؤم الحاصل عند الناس التشاؤم ببعض الرجال، التشاؤم ببعض الرجال، وخاصة إذا كان عليه آفة أو علة، كأن يكون أعور أو أعرج أو قبيح المنظر، وقد يكون إذا دخل منزلا مثلا فتنطفئ أنوار البيت في ذلك المنزل، يقولون هذا شؤم، هذا شؤم. وتحدث من هذه الأمور أشياء عجيبة. يحكى عن بعض الولاة أنه خرج في بعض الأيام، خرج في بعض الأيام لبعض مهماته، فاستقبله رجل أعور فتطير به وأمر به إلى الحبس، اسجنوه. فلما رجع من مهمته ذلك الأمير أو ذلك الوالي ولم يلق شرا أمر بإطلاقه، يعني رأى هذا الرجل الأعور فتشاءم أثناء سيره لمهمة فتشاءم به، فقال له بعد أن قيل له أخرج من السجن الآن، الآن قد رجع الأمير ما لقي شرا، فقال له: سألتك بالله ما كان جرمي الذي حبستني لأجله؟ فقال له الوالي: لم يكن لك عندنا جرم، ولكن تطيرت بك لما رأيتك، رأيتك أعور فتطيرت بك. فقال له الأعور، الرجل الأعور: ما أصبت في يومك برؤيتي؟ فقال: خيرا، لم ألقى إلا خيرا. فقال الرجل: أيها الأمير، أنا خرجت من منزلي فرأيتك، فلقيت في يومي، انظر هناك، انظر، فلقيت في يومي الشر والحبس، وأنت رأيتني فلقيت في يومك الخير والسرور، فمن أشأمنا؟ يعني من بمن يكون الشؤم، بك أم بي؟ أنت لقيت خير عندما رأيتني، وأنا عندما رأيتك لقيت الشر والحبس والكذا. فقال: فاستحيا الأمير ووصله بعطاء. وكلاهما مخطئ أم أحدهما مصيب؟ ها، كلاهما مصيب، ها، أحدهما مصيب، من هو المصيب؟ الأعور. كلاهما مخطئ، لأن هذا تشاءم به وذاك رد التشاؤم بالوالي، كلاهما متشائم. ومما يضاف إلى هذه الأنواع التشاؤم بالعطاس، التشاؤم بالعطاس. كان أهل الجاهلية يتشاءمون بالعطاس، كما أنهم يتشاءمون ببعض بالطيور إذا برحت أو سنحت، حتى كان بعضهم كرؤبة يقول: قطعتها ولا أهاب العطاس، يعني ما يردني العطاس إذا سمعت شخصا عطس أمضي في أمري ولا أتشائم أو أتهيب من ذلك. كان دليل على أنهم كانوا يتشائمون من ماذا؟ من العطاس، لأنهم كانوا يخرجون للصيد، فلربما إذا عطس نفر الصيد، وكانوا يخرجون أيضا في الليل، فلربما إذا عطس نبه عدوه، فلهذه الأسباب تشاءموا بماذا؟ بالعطاس، تشاءموا بالعطاس. وأحيانا يجعلونها لمن إذا عطس شخص يحبونه يدعون له، يقولون عمرا وشبابا، يعني تصير شابا، وإذا عطس من يبغضونه دعوا عليه علة ومرضا هلاكا ودمارا، وهكذا، والله المستعان. حتى إن من تشاؤمهم بالعطاس التشاؤم بالعطسة الشديدة، التشاؤم بالعطسة الشديدة. طيب، التشاؤم بالعطسة الشديدة كانت أشد عندهم، أشد أنواع العطاس، أشد أنواع العطاس. وقد حكي عن بعض الملوك أن شخصا كان يسمر معه فعطس عطسة شديدة أفزعت الملك، فغضب الملك فقال له ذلك الرجل: والله ما تعمدت ذلك، ولكن هذا عطاسي. فقال: والله لئن لم تأتي بمن يشهد لك لأفعلن، إلى حد القتل. فقال: أخرجني إلى الناس لعلي أجد من يشهد لي. فأخرجه وقد وكل به الأعوان، فوجد رجلا فقال: نشدتك بالله إن كنت سمعت عطاسي يوما فلعلك تشهد لي به عند الملك. فقال: نعم أنا أشهد لك. فنهض معه، فلما وصل إلى الملك قال: يا أيها الملك، أنا أشهد أن هذا الرجل عطس يوما فطار ضرس من أضراسه. فقال له الملك: إذن عد إلى حديثك ومجلسك. فأعاده، وإلا كانت المسألة منتهية معه. وهكذا عجائب في هذا الباب، في باب التشاؤم بالعطاس وغيره، ولكن أبطل الله عز وجل هذا الأمر، وأمر العاطس إذا عطس أن يقول الحمد لله، وأن يرد عليه أخوه فيقول له يرحمك الله، فيجيب العاطس: يهديكم الله ويصلح بالكم. تلك بعض أقسام الطيرة، نكتفي بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر بعض أقسام التشاؤم والتطير عند الناس في الجاهلية، وكذا في الإسلام. تفضل. التشاؤم بالبومة أو الهامة وماذا؟ نعم، التشاؤم بصفر بماذا؟ بالأنواء، التشاؤم بالأنواء. نعم، التشاؤم بالعطاس. وهذا قد حصل، قد كان من فعل أهل الجاهلية وأبطله الإسلام، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله يحب العطاس كما ثبت ذلك في الصحيح. ومن هذه الصور الاستقسام بالأزلام، الاستقسام بالأزلام. والأزلام هي القداح التي كان الأمر والنهي يتحققان بها في الجاهلية، افعل ولا تفعل، كان الرجل منهم يضعها في وعاء له، فإذا أراد سفرا أو زواجا أو أمرا مهما أدخل يده فأخرج منها قدحا، فإذا خرج له افعل مضى، أو لا تفعل لم يمضي. ومنهم من يذكر أن ذلك، أن تلك القداح يكتب على بعضها أمرني ربي، وعلى بعضها الآخر لم يأمرني ربي أو نهاني ربي، والثالث غفل ليس عليه شيء. فإذا ظهر له أمرني ربي مضى، وإلا أحجم. ومعنى الاستقسام طلب القسم من هذه الأزلام، أو طلب معرفة ما قسم الله له من الخير والشر بواسطة هذه القداح ونحوها. وقد نهى الله عز وجل عن ذلك كما قال سبحانه وتعالى: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى الصور التي في البيت، ومنها صورة لإبراهيم وإسماعيل يستقسمان في الأزلام، قال: قاتلهم الله، أما بالله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. فالاستقسام بالأزلام
كان من التطير والتشاؤم عند أهل الجاهلية، ومن الاستقسام بالأزلام لا سيما في هذا العصر ضرب الرمل والودع وفتح الكتاب وقراءة الفنجان، وكل ما كان من هذا القبيل فهو حرام منكر، بل يدخل في أبواب الشرك بالله سبحانه وتعالى. مسألة أخرى من المسائل التي قد تعرض في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى الطيرة كما في هذا الحديث، ونفى التشاؤم، لكنه قد وردت أحاديث فيها إثبات ذلك في بعض الأمور، منها إن كان في شيء، إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن. والشؤم في ثلاث: المرأة والفرس والمسكن. وهذه الأحاديث صحيحة وثابتة، لكن ما الجمع بينها وبين الحديث الذي في الباب من نفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم للطيرة في قوله لا طيرة؟ لأن بعضهم ذهب إلى جواز التشاؤم أو التطير بسبب ما سمعت من الأحاديث، والجواب الجمع قد ذكره أهل العلم من عدة أوجه. الأول أن من العلماء من أخذ الحديث على ظاهره، وأن الشؤم في هذه الأشياء كما ذكر ذلك ابن قتيبة رحمه الله قال: ووجهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعلمهم ألا طيرة، فلما أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة في هذه الأشياء. لكن رد عليه الحافظ رحمه الله فقال: ويلزم على قوله إن من تشاءم بشيء منها نزل به ما يكره، بمعنى أن هذا لو حدث، لو كان صحيحا، فتشاءم شخص بهذا الأمر نزل به ما يكره بسبب ذلك التشاؤم. وهذا قول غير صحيح، لأنه من اعتقاد المشركين الجاهليين، فهو قول فاسد. الوجه الثاني ما ذكره الحافظ القرطبي رحمه الله، حيث قال: ولا يظن به أن يحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده، بناء على أن ذلك يضر وينفع بذاته، فإن ذلك خطأ، وإنما على أن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس، أكثر ما يتطير به الناس. فمن وقع في نفسه شيء أبيح له أن يتركه ويستبدل به غيره. وهذا الكلام مطابق للحديث المشهور بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل تلك الدار: ذروها ذميمة، ذروها ذميمة، ذروها ذميمة. الوجه الثالث أن معنى الحديث: إن كان خلق الله الشؤم في شيء مما جرى من بعض العادة فإنما يخلقه في هذه الأشياء. والمعنى أي إن يكن الشؤم حقا فهذه الثلاث أحق به، بمعنى أن النفوس يقع فيها ذلك بهذه أكثر مما يقع بغيرها. الوجه الرابع أنه وقع في رواية الإمام البخاري قوله: إن كان في شيء ففي، ولمسلم: إن كان الشؤم في شيء. وهذا فيه عدم الجزم بالشيء، فيه عدم الجزم بالشيء. والوجه الخامس سئل الإمام مالك عن ذلك فقال: كم من دال سكنها ناس فهلكوا. والمعنى في ذلك أن الله عز وجل ربما قدر فاتفق ذلك على ما يكره، فتصير تلك الأشياء كالأسباب، كالسبب، تصير تلك الأشياء كالسبب. هذه بعض الأوجه التي ذكرها أهل العلم، وقد ذكروا أيضا وجها سادسا، أن إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشؤم في هذه الأشياء ليس فيه إثبات الطيرة، التي نفاها الله، وإنما غايته أن الله عز وجل قد يخلق أعيانا منها مشؤومة على قاربها وساكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق عليه في ذلك شيء، وقد رجح العلامة الألباني الوجه الذي ذكر فيه ألا شؤم في شيء، لأن معناه لو كان الشؤم ثابتا في شيء ما لكان في هذه الأشياء، لكنه ليس ثابتا في شيء، ليس ثابتا في شيء. هذه عدة أمور ذكرت في الجواب عن هذا ومما يرد على هذا الحديث أيضا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الدار التي سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاءه رجل كما في سنن أبي داود من حديث أنس فقال: يا رسول الله، إنا كنا في دار كثير أو كثير فيها عددنا، كثيرة فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذروها ذميمة. فقوله ذروها ذميمة أي اتركوها مذمومة، وهذا ظن وشك وليس بيقين بأن هذه الدار هي السبب. أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتحول عنها إبطالا لما وقع في نفوسهم، لأن الذي وقع في نفوسهم أن ما أصابهم بسبب سكن هذه الدار، فإذا تحولوا عنها انقطعت مادة ذلك الوهم وزال عنهم ذلك الشك والظن الذي داخل قلوبهم. ويحتمل أن يكون قل مالهم بها لجذبها وقلة خصبها، وقل عددهم لقلة مالها أو لوخامة البلد. فهذا الحديث لا يفهم منه إثبات الشؤم، ولكن كما قال أهل العلم إنما أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتحول عنها إبطالا لما وقع في نفوسهم من أن المكروه إنما أصابهم بسبب سكن هذه الدار. وحكى بعض أهل العلم وهو ابن عبد البر في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوها ذميمة قولا وهو أو معنى وهو دعوها وأنتم ذامون لها وكارهون، لأن ذلك وقع في نفوسهم. فإذا هذه الأحاديث ليس فيها تعارض أو اختلاف مع ما مر في هذا الباب من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا طيرة. نكتفي بهذا.